نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا المجلس والذي أنعم الله علينا به ومنه سبحانه وتعالى، ونسأل الله لا أن يكون استدراجا بل يكون نعمة يرزقنا شكرها ويعين بعدها على الرضوان والعمل بما سمعنا فيه، وأن يبارك لنا فيه ولا يجعله حجة علينا يوم القيامة. هذا المجلس المعقود يوم الجمعة، وهو المعروف بلقاء الجمعة، سنخصصه في جملة من اعتقاد السلف، والذي طالما قصرنا في ترديده وذكره فنخصصه حينئذ بالإيمان بالأسماء والصفات. وأرجو من الأخ المشرف أبو عبد الله يسري تنبيهنا في آخر الحلقة، تنبيهنا على الإعلان والتنبيه على محاضرة الليلة التي بعد والتي بعد صلاة العشاء ستكون إن شاء الله. خطر الإشاعات وأثر السيء على فرد المجتمع بعد صلاة العشاء.
إن شاء الله شيخ.
وحينئذ نقدم مقدمة في هذا اللقاء، وهي أن علم الاعتقاد فرض عين وليس من فروض الكفايات. وأنا أعلم أن كثير من العامة اللي تسمعون أسماءهم زملاء أهلا معكم في طائرة واحدة، يعني جيران في طائرة واحدة، وإن كانوا أجانب عنكم لا تعرفونهم، أو في أعمالكم أو في من العامة، أخل بهذا الفرض من جهة أنه ليس عنده حرص على تعلم، يعني باب الاعتقاد في الأسماء والصفات، وهذا قد يولد ورطة عليه، خاصة مع الانفتاح العالمي الذي نراه من دخول أهل البدع حتى في بيوت اللي يسمونها مقاطع صوتية في اليوتيوب وغير ذلك، كما رأينا من قبل، ولعل هذا يكون سببا مقنعا للتأكيد على هذا الباب انتشار الاحتفاء بمحمد الصابوني الأشعري، باعتبار في زعمه أنه مصنف كتب صرف التفسير ونحو ذلك، والذي حذر منه شيخنا ناصر الدين الألباني، وكان أشعريا، والأشاعرة عندهم إلحاد في أسماء الله وصفاته، ميل بها عن الجادة، تحريف لها. ولجهل العامة بمذهب الأشاعرة ويحسبونه في خلاف فقهي، كما في الاختلاف فيما يتعلق بجمع الصلاة في 4 أيام أو أكثر، ويسهلون في ذلك. نعم، فيجب حينئذ أن نعقد مثل هذا الدرس في بيان توحيد الأسماء والصفات، وتعلمه فرض عين، فلا يحل لأحد أن يتوانى في تعلمه أو أن يماطل نفسه بتعلمه بزعم أنه معروف وأنه يعني ما يحتاج إلى أن نجلس نستمع إليه ونتعلم في أحكامه أو في أبوابه، هذا خطر على العبد. نعم، فإن قوما أضاعوا ربهم لما تركوا تعلم الاعتقاد الصحيح، حتى وصل الفلاسفة إلى الغلاة فيهم إلى أن الله شيء معدوم لا وجود له إلا في الذهن فقط، فيقولون لا خارج العالم ولا داخله، لا فوق لا تحت، إنما هو عبارة عن شيء قائم في الذهن، ليس لله وجود فيه، ليس لله ذات، عياذا بالله. والجهمية نفت عنه الصفات فجعلته ذات بلا صفات، وهذا تناقض عظيم. والأشاعرة حرفت تلك الصفات وكذب رب الأرض والسماوات هم لا يشعرون، يقول الله ينزل ربنا السماء الدنيا، قال لا لم ينزل، ينزل أمره، وهكذا قل لا تعلمون الله بدينكم. وكل هؤلاء العام اللي أصبحوا أشاعرة وأصبحوا صوفية يعني وأصبحوا ماتريدية أو جهمية، لم يتسلحوا في بداية حياتهم باعتقاد السلف ويتعلموا، حينئذ لم يجدوا سلاحا أو حصنا حصينا من سيء الاعتقاد وباطله من أن يلج إلى قلوبهم. ولذلك كان الشيخ عبد الوهاب يقول رحمه الله: والذي أخشاه على الموحد أن يسلك الطريق وليس عنده إيش، وليس عنده سلاح. فسلاحك أيها المسلم العلم، فانظر أول عمل تأخذ منه، خذ علم الاعتقاد عن الراسخين في العلم، ولا تأخذه عما هب ودب. قال الشوكاني رحمه الله: الرجل يعني باعتقاده ومنهجه على أول وهلة يلقى فيها الفقيه ماذا يقول له، فإذا لقي صاحب اعتقاد سلفي صار سلفيا، فإذا لقي صاحب اعتقاد بدعي أشعري صار أشعريا، صوفي صار صوفيا، إخواني صار إخوانيا. فمن هنا تكون ضرورة لأن نتعلم الاعتقاد الصحيح في أسماء الله وصفاته، ونشي عليه أولادنا بالأسئلة، نسألهم ما معنى توحيد الأسماء والصفات، ما معنى التشبيه، ما معنى التعطيل، ما معنى التحريف، اذكر لي يا ولد أمثلة، الزوجة، الولد، الأخت، إذا جلسنا معهم الغداء، جلسنا معهم في نزهة، ننشر كما ننشر التوحيد فيهم، توحيد إفراد الله بالعبادة، ننشر أسماء الصفات، لأن أعداء الدين الآن يجهدون في صرفنا على اعتقادنا الصحيح. وتعرفون الذي قال أبويه ودانيه ونصرانه، فليس الولد أنفع من أبويه في باكورة حياته أن يعرفوه على مشايخ السنة، يحضر دروسهم، يسمع منهم، يأخذ عنهم، يسألونه عما سمع في درسهم. فلا أنفع له من والديه ولا أوجب من تعلم الاعتقاد الصحيح الوارد على السلف في باب توحيد الله في ألوهيته، ربوبيته، صفاته، الغيبيات، من الملائكة والقدر ونحو ذلك، الباحث الاعتقاد. وقد عنيت كتب الاعتقاد لا شك، مثل الكتاب الذي تقرؤونه شرح السنة للكائي، الشريعة للجري، الواسطية، الطحاوية، بعث الاعتقاد، كتاب التوحيد، كتاب القواعد الأربع، كشف الشبهات ونحو ذلك. فالمسلم أن يقرأ هذه الكتب جيدا ويقرأها على عالم جليل، أو من أخذ عن العلماء ممن أثنوا عليه خيرا وأنه من ذوي العلم وأهله وغير ذلك من المقتضيات الأخرى في تقوية باب الاعتقاد، بأن يقرأ أيضا في الكتب وشروحها، لأنه قد يفوته عن العالم اللي درس عنده بعض الأشياء يقرأها في الكتب والشرح. مثل بعد الاعتقاد يقرأ شرحه، العقيدة الوسطية يقرأ شرحه عن عالم يفصل، ممن برز في ذلك العلامة العثيمين مثلا، ويجعل له مجالس يدارس هو الزوج الاعتقاد والأولاد، ويكرر ذلك حتى يموت على اعتقاد السلف رحمه الله من حب الصحابة وأنه دين، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه الأسماء الحسنى والصفات العليا التي ذكرها في الكتاب والسنة فيؤمن بها بغير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ونحو ذلك. ويبدأ بالأخصر، فالأخصر يبدأ مثلا كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية، كتاب التوحيد، الإلهية، العقيدة الواسطية في الصفات مثلا، وشرح ذلك العلماء العثيمين، ويقرأ في كتاب مختصر جمع قواعد في هذا الباب اللي هو القواعد المثلى للعلماء العثيمين، فإنه كتاب مهم جدا، ويمكن أن تجعل منه فهارس الأسئلة أو فهارس لك في محاضرة إذا أردت أن تلقيها على أسرتك في استراحة، تجمع من هذا الكتاب في الأسماء والصفات شيء يفهمونه وتذكره لهم باختصار، قائلا قال الشيخ العثيمين، قال الشيخ العثيمين، حتى لا يدخل في نفسك الزهو. طيب، فهذا الكتاب نافع جدا، وسأذكر لكم في مجلسي هذا مرورا سريعا على بعض مباحثه، وأذكر لكم ما تيسر من ما أمل الفؤاد وما ذكره هذا العالم الرباني رحمه الله في هذا الباب بما تيسر، ونلج في المقصود، اللهم اجعل ذلك قربة لك سبحانك لا إله إلا أنت إنا كنا من الظالمين. أولا، مسألة الاعتقاد أمر توقيفي لأنه غيب، مثل الإيمان بالله وملائكته ورسله والقدر والصراط والميزان والجنة والنار والملائكة ونحو ذلك، الإيمان بالله، ألوهية، ربوبية الصفات، صفات الله والقول فيها، كل هذا من علم الاعتقاد. والاعتقاد معناه ما يعقد الرجل على أقل ما عليه قلبه من خير أو شر، أي يصدق ذلك الذي يعتقده تصديقا جازما، لا يقبل التردد ولا ريب فيه ولا شك. فالاعتقاد في باب الأسماء والصفات وغير ذلك توقيفي، حينئذ لا يجوز أخذه إلا بالسمع، فلا يجوز الاستنباط فيه. فمصدر الاعتقاد الكتاب بفهم السلف الصالح والسنة كذلك، وما أجمع عليه سلف الأمة وما ثبت عنهم رضي الله تعالى من الصحابة في هذا الباب. ولا يجوز أن يجعل لخطأ العلماء في هذا الباب وزلتهم منهجا أو اعتقادا أو إذا فاتهم شيء منه، إن العالم قد يخفى عليه ويغيب عنه. أليس ابن أبو بكر لم يذكر أو فاته ميراث الجدة وكان سدس؟ فكذلك إن جاء عن بعض السلف صرف عن ظاهر اللفظ وتأويل، فلا ينبغي تقول هذا منهج لهم وتحتج به كما يفعل أهل البدع، مثل ابن عباس لما قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود قال عن شدة، ما قال في هذا عن ساقي. وابن عباس ليس عنده أنه كان مستحضر لهذا الحديث يكشف ربنا عن ساقه ذاك الوقت، فقال عن شدة. فهذا ليس عندنا فيه أن ابن عباس حرف وسلك مسلك الأشاعرة، لأن هذا يحتاج عن إيش؟ إلى دليل يكون استحضره ابن عباس، فمن استحضر الدليل فلا يحتج، فلا حجة لمن تكلم بعد الدليل. فالنبي قال في صحيح البخاري يكشف ربنا عن ساقه يوم القيامة، فيسجد كل أحد إلا من كان يسجد إيش؟ رياء، فيريد أن يسجد فيعد ظهره قد طبق. إذا لا يحتج الإنسان إلا بما اتفق عليه السلف رحمه الله في هذا الباب الأسماء والصفات، وما حصل منهم من شيء ظاهر التأويل فحينئذ يرد للمحكم، يكون من متشابه كلام العلماء المعروفين بمذهب السلف، وهم أساسهم الصحابة رضوان الله تعالى عليه. أما من عرف بالتمشعر كابن حجر والنووي في مصنفاتهم فحينئذ هذا الأمر واضح جدا. فمن كان صاحب سنة وحصل مثل هذا فحينئذ ينبغي أن يحسن الظن فيه، وأنه لم يستحضر مثل هذا المعنى بحديث، أو أما التأويل فهو بعيد عنهم أو التحريف بعيد عنهم ولا شك. إذن الأسماء كلها توقيفية. ليش؟ كلها توقيفية اللي هي الإيمان بالأسماء والصفات أو العقيدة، لأنه غيب، والغيب لا يمكن يعرف إلا بالسمع، فلا مجال له للعقل. قال علي بن أبي طالب، مما يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. طيب، إذا الدين لا يعرف بالرأي، ومن الدين الإيمان بالله وأساس الدين، العقيدة أساس الدين، فلا دين لمن لا اعتقاد له. طيب، المسألة الثانية بعد المقدم المسألة الأولى قاعدة في أسماء الله سبحانه وتعالى. لا يحل الإنسان يسمي الله إلا بما سمى نفسه وعليه، فلا يجوز أن تسمي عبد الخافض باعتبار أن الخافض من أسماء الله، ولا المعز ولا المذل، لأن هذه ورد في حديث من طريق الوليد بن مسلم عند الترمذي في الجامعة أن الله أن النبي ذكر لله 99 اسما من أحصاء دخل الجنة، ثم شرع يذكرها من طريق الوليد. هذه الزيادة منكرة، والصواب الاقتصار على الحديث من غير ذكر هذه الأسماء. فما وافق من هذه الأسماء اللي جاءت في الحديث الضعيف، ما وافق قرآن وسنة صحيحة أخذنا به، وما لم يوافق نرده، مثل الستار، الخافض، المذل، المعز، ليس الخلاق، العليم، السميع، هذه وردت، الرحمن، الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذا يدل على ثبوت أكثر من اسم لله، والأمر ليس كما تقول المعتزلة أو غيرهم أن كثرة الأسماء أو نعم أنهم ما يثبتون الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. قولوا أن هذه الأسماء جامدة لا تتضمن معنى إلى آخره، هذا من التعطيل للأسماء. فإذا الأسماء توقيفية، فلا يجوز إنسان يسمي الله بما لم يسمي نفسه، فلا يسميه الستار، ولا على الأصح الستير، لأن صاحب النهاية كما ذكر ابن عثيمين ونشر هذا القول في هذا العصر في دروس الشيخ الأثيوبي أن الصحيح الستير وليس الستير، كما في صحيح مسلم، الرواية التي جاءت في صحيح مسلم، فلا تقول الستير على الصحيح، والمسألة فيها خلاف، ولا تقول أيضا الستار أو الخافض، الرافع، المذل. أما على وجه الإخبار فالإخبار عن الله أوسع، كان تقول نعم الله نعم دليلنا على هذا المكان، هو الذي يدلنا. فباب الأوساع الأخبار أوسع من باب الأسماء، لكن لا يجوز على الخبر ولا على الاسم أن يدل على نقص. فإذا أسماء الله كلها حسنى، أي بالغة في، يعني بلغت في الحسن الغاية، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فلا فرق أن تقول يا رحمن أو تقول يا رحيم. وذلك لأن تضمنت صفات كاملة لا نقص فيها. فلو مثلا قلت من أسمائه الحي، فهو متضمن هذا الاسم للحياة الكاملة التي لم تسبق لعدم، ولا يلحقها زوال، ولا فيها نوم ولا سنة، الحياة الكاملة قد لا تأخذه سنة ولا نوم. والعلي اسم من أسماء الله ضمن العلم الكامل الذي لا يسبق لجهل ولا يلحقه نسيان، لا يضل ربي ولا ينسى، عند مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، ولا تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهكذا، فينبغي أن يعتقد هذا في الأسماء. فإذا كانت كلها بالغة في الحسن، هذا القاعدة تجعلك تنتبه عندما تجد اسم ما يظن أنه اسم، مثل قول الله تعالى في كتابه أو قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، يقول هذا خلاص تصريح بأنه اسمه الدهر، ذاك البعض كان يقول يا دهر أو يا دهيور، وهذا ليس بصحيح. فإنه أي كمال أو حسن يتضمن عند تسمية الله بإيش؟ بالدهر، فلا هي ليس اسماء الله الدهر، بلا مجرى على معنى كلام العرب هنا. نعم، أنه يقلب الليل والنهار هنا، وليس معناها أنه اسم له، لأن اسم الله حسنى. طيب، فأي اسم يدل على إذن العز والفقر والعمى؟ لا يمكن يسمى لله أبدا، لأن الله يستحق الحمد ولا يحمد أحد إلا هو. والمحمود هو من اتصف من صفات الكمال والجمال التي يثنى عليه من أجلها الخاصة به سبحانه وتعالى. طيب، وما كان حين المسمى أو الاسم ينقسم تارة يذكر كامل وتارة ناقص، تارة بخير تارة بشر، لم يجوز أن يدخل في أسماء الله لأنها حسنى. طيب، ولذلك لم يسمى الله باسم المريد والمتكلم، انقسام الإرادة إلى إرادة خير وإرادة شر. فإذا لا ينبغي للاسم أن يتضمن معنى خير وينقسم إلى معنى آخر للشر. طيب، وجاءت أسماء الله في القرآن تارة مقترنة وتارة مفردة. التواب الرحيم، الحق المبين، الحكيم الحميد، الحكيم الخبير، الحكيم العليم، الرؤوف الرحيم، الرحمن الرحيم الودود، الرحيم الغفور، الرحمن الرحيم، الرؤوف الرحيم، وهكذا. جاءت تارة، وجاءت مفردة تارة، هو الله الذي الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يصفون. إذا لا يجوز من إملاء الفؤاد أو من استنباط الفؤاد أن تخرج اسم الله تستحسنه، هذا ضلال وإلحاد في أسماء الله التي محلها إيش؟ التوقيف. فلا يعني. كما قال الله تعالى في كتابه: قل أتعلمون الله بدينكم. طيب، أسماء الله سبحانه وتعالى هي أعلام، لكنها أيضا تتضمن أوصاف، فهي أعلام باعتبار دلتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه وما تضمنته من المعاني. مثل الحي، اسم يدل على الله لكن يتضمن أنه ذو حياة كاملة، لا يلحقها نقص ولا سنة ولا نوم ولا مرض ونحو ذلك. فلا ينبغي لأحد حينئذ أن يقول بقول المعتزلة وأن أسماء جامدة لا معاني لها، نعوذ بالله. طيب، اعلم أن كل اسم يتضمن صفة، ولا تتنافى الاسمية مع الوصفية، فكل اسم يتضمن صفة، لكن ليس كل صفة اسم. مثلا الله ينزل من السماء، ليس من نازل، لكن الله سميع أيضا سمع، فهمت الفرق؟ فليس كل ليس كل صفة يشتق منها اسم، لكن كل اسم يتضمن عليه ايش؟ صفة. طيب، أما من قال هذه يستلزم تعدد القدماء، سميع عليم لابد، هذا من إعمال الانحراف العقلي، من إعمال العقل المنحرف عن منهج السلف. يعني في محمد نقول عليه أحيانا فلان له عدة صفات سبحان الله، فهذا لا يضمن النقص أن يكون له عدة صفات أو عدة أسماء. أحيانا الفرس يسمى بعدة أسماء، الأسد بعدة أسماء، أسامة وأسد، ليث هو أسد، هذا ما فيه إشكال. أو عدة أوصاف، يقال قوي، يقال أنه ذو مخالب إلى آخره. طيب، المعطلة حينئذ يعطلون هذه الصفات وهذه الأسماء ويجعلونها جامدة لا دلائل فيها. طيب، ومن ذلك أن تعلم أن اسم الله تعالى إن دلت على وصف متعدد تضمنت ثلاثة أمور: ثبوت ذلك الاسم، ثبوت الصفة التي تضمنها لله، ثبوت حكمها ومقتضاها. فليس لأحد حينئذ أن يعطل معنى الاسم. أسماء الله إن دلت على وصف متعدي، عفوا، تضمنت ثلاثة أمور: أحد ثبوت ذلك الاسم، ثبوت الصفة، ثبوت حكمها ومقتضاها. فإذا أسماء الله تدل على وصف متعدي، لأنه سبق اللسان فقلت وصف، قلت متعدد، لا خطأ، متعدي. طيب، ومن ذلك أن تعلم أنه لا يحل لأحد أن يصف الله بغير ما وصف نفسه سبحانه وتعالى، لأن صفات الله غيبية ولا يدخلها إيش؟ ولا يدخلها الحدس والظن. فأسماءه وصفاته توقيفية، وتحريرها يكون وأخذها يكون من الكتاب والسنة والإجماع المنقول عن سلف الأمة. لا مجال لوصف الله بصفة جاءت في إسرائيلية مثلا، أو تسميته بذلك الاسم، لا مجال لهذا. إنه قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، والأسماء والصفات عقيدة، العقيدة ما تؤخذ بالإيش، بالرأي، ولا تؤخذ من الإسرائيليات. طيب، ومن ذلك أن تعلم أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة برقم أو عدد معين. طب لو قال لك قائل يا أخي أن أسماء الله محصورة بعدد معين، محصورة بعدد معين، لأن النبي قال إن الله 99 اسما، فماذا تجيب؟ شوف الإخوان كيف يجيبون. نعم، إذا قال محصورة 99 اسم، فكيف نجيب؟ الأخ شجاع، نعم، تفضل الأخ شجاع. نعم،
من الإخوة شيخ ما سمحت له؟
شجاع،
تفضل يا أخ شجاع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظكم يا شيخنا، معلش هو أعلق عندي هذا، الله يحفظكم. ألا الدليل، دليل على أنها غير محصورة 99 حديث الشفاعة، الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليكم.
يعني يفتح عليه قصدك بمحامد لم يلهمها من قبل؟
نعم هذا إن شاء الله.
طيب هل الثناءات والمحامد تتضمن ذلك أنه أسماء؟ طيب الأوضح من ذلك الأخ عمر القوشي، تفضل أخ عمر.
لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسماء الله لا تنحصر في 99 اسم، بل هي لا حصر لها.
الدليل
الله عز وجل يقول لو نفد البحر ما نفد كلمات الله، ما نفد كلمات ربي.
هذه كلمات. طيب ناخذ الأخ أبو سامر المالكي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الدليل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك.
صحيح. إذن أسماء الله غير معصورة. أما حديث الذي ذكر أن لله 99 اسما أن أحصاها دخل الجنة، 99 اسما إن الله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، فلا يدري أن حصل الأسماء هذه، لأنه كما يقال أنا عندي 100,000، عندي 33 ما دخلوا في معركة إلا انتصروا فيها من قوتهم ودهائهم، هذا لا يعني أن إذا عندي 33 فإن كل جيشة. فهمتم؟ فإياكم أن تغلقوا بهذا الباب حينئذ. إذا أسماء الله ليست محصورة بعدد معين كما ربما يظن البعض عندما يقرأ ذاك الحديث، هذا ليس على سبيل الحصر. طيب أملا من طريق الوليد المسلم هذا الحديث إن الله 99 اسما ما غير واحد من أصدق الجنة، ثم شرع يذكر الرافع المعز المذل العدل الوالي المقصد الجامع الوارث الرشيد الصبور، هذا الإسلام ضعيف لا يصح هذا الحديث حينئذ. طيب ومن ذلك أن تعرف مثلا الرابع كيف يكون الإلحاد في أسماء الله وصفاته، المسألة ضمن الرابع يكون الإلحاد في أسماء الله وصفاته بالميل بها عن الجادة التي التي هي عليها. تارة بالتعطيل كما فعلت الجهمية المعتزلة فعطلوا صفات الله وقالوا أننا لو أننا أثبتنا صفات الله لازم تشبيه الله بخلقه، وأساء وكفروا بتعطيل صفات الله، لأن هذا يستلزم نفي إيش؟ نفي ذات الله، فلا ذات إلا بالصفات. نعم هذا كان نقول للجهمي الذي يقول أننا نشبه الله إذا ذكرنا له صفة السمع والبصر، نقول وهل شبهت لما ذكرت له ذات؟ قال لا، لأن قلت ذات تختلف عن ذواتنا. قل في الصفات حينئذ نقول له كما تقول في الذات. هذا الحال تعطيل. الحال تشبيه كما بعرفه الرافضة، هذه الفرق اللي خالفت أهل السنة في صفات الله، فقال الله له طول له عرض له يد كأيدينا، فهذا تشبيه وكفر وإشراك أكبر، شرك أكبر، الله قال ليس كمثل شيء هو السميع البصير، وقال لله الأسماء الحسنى أي محصورة له ضمن صفات، فليس لأحد أن يصف الله أو يصف غيره بالوصف المساوي له ويشبهه به. ومن الإلحاد التحريف كما فعلت الأشاعرة، لكن العلماء يفرقون، يقول الجهمية كفار والأشاعرة مبتدعة. فالشاعرة عطلت الصفة وتلاعبت وذكرت معنى غير مراد، فعطلت صفة النزول فقالت هو نزول أمره، فهم معطلة المحرفة لهم يسمونهم يعني تأويل، لا يقال تأويل يقال تحريف. فإذا عطلوا إلى غير بدل، عطل القوم إلى غير بدلهم الجهمية والمعتزلة وإلى بدلهم الأشاعرة، فكان واجب أن يقولوا كما هو مذهب أهل السنة والجماعة في معنى أسماء الله وصفاته. الإيمان بأسماء الله وصفاته إيمانا جازما على الوجه الذي جاء في الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة من غير تعطيل، يعني كما فعلت الجهمية، ولا تشبيه كما فعلت الرافضة، ومن غير تحريف كما فعلت الأشاعرة، ومن غير تكييف أن يجعل الله كيفية في الذهن فهو ليس كمثل شيء. نعم، إثبات بلا تشبيه ونفي بلا تعطيل، وأن لا أحد يصف الله إلا بما وصفه نفسه أو وصفه رسوله، وأنه ما لم يأتي في الكتاب والسنة منفي ولا يعني ولم يثبت لا ننفيه ولا نثبته، كما فعل أعداء السنة لما جاءوا في مجلس السلطان قالوا شيخ الإسلام تقول لله وجه له عين له يد، إذن هو جسم، إذن هو له جسم، فقال لفظ الجسم لم يأتي منفيا ولا مثبتا، فنسلك مسلك القرآن نثبت ما أثبته ننفي ما نفاه، ما لم يثبت ولا ننفيه لا ننفيه ولا نثبته، فأفحمهم رحمهم الله. نعم، فهذا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. طيب، ومن الملاحدة المفوضة، فهم عطلوا المعنى اللغوي فقال نفوض الاسم بمعنى الاسم لغة وحقيقة لله، وهذا منهم حسن البنا وأضرابه، وهذا لا شك من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. إذن ألحدوا المشبهة من الرافضة، المعطلة من الجهمية إلى غير بدل إلى 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 غير بدل إلى بدل كالأشاعرة، وكذلك من عطلوا الصفة فكأيضا المفوضة، حينئذ نسأل ما حكم التسمي بأسماء الله، مثل نقول فلان عزيز فلان حكيم، لا بأس بذلك إذا كان الاسم مشترك، أما إذا كان ما يدل على الله فلا يجوز، فلا يجوز تسمي ولدك الله أو الرحمن أو الخلاق أو الصمد، لأن هذه كلها أسماء خاصة بالله جل في علاه. طيب، لا يجوز الإخبار عن الله، من ذلك أيضا لا يجوز الإخبار عن الله سبحانه وتعالى بما يتضمن نقصا، أما ما يجوز، أما ما كان الإخبار عن الله لا يتضمن نقصا، نعم، كالقديم واجب الوجود والذات وأنه بائن من خلقه، طيب ما كان يتضمن نقصا فلا نعبر عنه لله، لكن هل ها منها القديم؟ لا، يتضمن نقصا، يتضمن نقص، حينئذ لا نقر الكتب اللي قالت قديم إلا نضيف لها ما يزيل هذا النقص، فنقول قديم بلا ابتداء من باب الإخبار أيضا، عن الله سبحانه وتعالى. طيب إذن أسماء الله وصفاته كاملة لا نقص بها من وجه من وجوه، يجب الإيمان بها بما جاء الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، إثبات بلا تشبيه ونفي بلا تعطيل. نظر لوجود محاضر الليلة إن شاء الله نكمل هذه المباحث الأسبوع القادم، ونحثكم في هذه الليلة على حضور المحاضرة صلاة العشاء في خطر الإشاعة وأثر السيء على فرد المجتمع. أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، ونجعل الأسئلة إن شاء الله بعد المحاضرة، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم شيخنا، جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم وإياكم لأجل المسوبة.
وسينشر إخوانكم الأخ يسري والإخوان المعاونين له ينشرون لكم قبل المحاضرة ضمن 8:30 قبلها ينشرون الإعلان حتى تدخلوا ويتأكد من دخولكم ويبدأ المحاضرة بعد العشاء، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.
إن شاء الله عز وجل، جزاكم الله خير شيخ.
نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا المجلس والذي أنعم الله علينا به ومنه سبحانه وتعالى، ونسأل الله لا أن يكون استدراجا بل يكون نعمة يرزقنا شكرها ويعين بعدها على الرضوان والعمل بما سمعنا فيه، وأن يبارك لنا فيه ولا يجعله حجة علينا يوم القيامة. هذا المجلس المعقود يوم الجمعة، وهو المعروف بلقاء الجمعة، سنخصصه في جملة من اعتقاد السلف، والذي طالما قصرنا في ترديده وذكره فنخصصه حينئذ بالإيمان بالأسماء والصفات. وأرجو من الأخ المشرف أبو عبد الله يسري تنبيهنا في آخر الحلقة، تنبيهنا على الإعلان والتنبيه على محاضرة الليلة التي بعد والتي بعد صلاة العشاء ستكون إن شاء الله. خطر الإشاعات وأثر السيء على فرد المجتمع بعد صلاة
إن شاء الله شيخ.
وحينئذ نقدم مقدمة في هذا اللقاء، وهي أن علم الاعتقاد فرض عين وليس من فروض الكفايات. وأنا أعلم أن كثير من العامة اللي تسمعون أسماءهم زملاء أهلا معكم في طائرة واحدة، يعني جيران في طائرة واحدة، وإن كانوا أجانب عنكم لا تعرفونهم، أو في أعمالكم أو في من العامة، أخل بهذا الفرض، أخل بهذا الفرض من جهة أنه ليس عنده حرص على تعلم، يعني باب الاعتقاد في الأسماء والصفات، وهذا قد يولد ورطة عليه، خاصة مع الانفتاح العالمي الذي نراه من دخول أهل البدع حتى في بيوت اللي يسمونه مقاطع صوتية في اليوتيوب وغير ذلك، كما رأينا من قبل، ولعل هذا يكون سببا مقنعا للتأكيد على هذا الباب، انتشار الاحتفاء بمحمد الصابوني الأشعري باعتبار في زعمه أنه مصنف كتب صوت التفسير ونحو ذلك، والذي حذر منه شيخنا ناصر الدين الألباني، وكان أشعريا، والأشاعرة عندهم إلحاد في أسماء الله وصفاته، ميل بها عن الجادة، تحريف لها، ورجال العامة بمذهب الأشاعرة ويحسبونه في خلاف فقهي، كما في الاختلاف فيما يتعلق بجمع الصلاة في 4 أيام أو أكثر، ويسهلون في ذلك، نعم، فيجب حينئذ أن نعقد مثل هذا الدرس في بيان توحيد الأسماء والصفات، وتعلمه فرض عين، فلا يحل لأحد أن يتوانى في تعلمه أو أن يماطل نفسه بتعلمه بزعم أنه معروف وأنه يعني ما يحتاج إلى أن نجلس نستمع إليه ونتعلم في أحكامه أو في أبوابه، هذا خطر على العبد، نعم. فإن قوما أضاعوا ربهم لما تركوا تعلم الاعتقاد الصحيح، حتى وصل الفلاسفة إلى الغلاة فيهم إلى أن الله شيء معدوم لا وجود له إلا في الذهن فقط، فيقولون لا خارج العالم ولا داخله، لا فوق لا تحت، إنما هو عبارة عن شيء قائم في الذهن، ليس لله وجود فيه، ليس لله ذات، عياذا بالله. والجهمية نفت عنه الصفات فجعلته ذات بلا صفات، وهذا تناقض عظيم. والأشاعرة حرفت تلك الصفات وكذبت رب الأرض والسماوات هم لا يشعرون، يقول الله ينزل ربنا السماء الدنيا، قال لا لم ينزل، ينزل أمره، وهكذا قل لا تعلمون الله بدينكم. وكل هؤلاء العام اللي أصبحوا أشاعرة أو أصبحوا صوفية يعني وأصبحوا ماتريدية أو جهمية لم يتسلحوا في بداية حياتهم باعتقاد السلف ويتعلموا، حينئذ لم يجدوا سلاحا أو حصنا حصينا من سيء الاعتقاد وباطله من أن يلج إلى قلوبهم. ولذلك كان الشيخ عبد الوهاب يقول رحمه الله: والذي أخشاه على الموحد أن يسلك الطريق وليس عنده إيش، وليس عنده سلاح. فسلاحك أيها المسلم العلم، فانظر أول عمل تأخذ منه خذ علم الاعتقاد عن الراسخين في العلم، ولا تأخذه عما هب ودب. قال الشوكاني رحمه الله: الرجل يعني باعتقاده ومنهجه على أول وهلة يلقى فيها الفقيه ماذا يقول له، فإذا لقي صاحب اعتقاد سلفي صار سلفيا، فإذا لقي صاحب اعتقاد بدعي أشعري صار أشعريا، صوفي صار صوفيا، إخواني صار إخوانيا. فمن هنا تكون ضرورة لأن نتعلم الاعتقاد الصحيح في أسماء الله وصفاته ونشي عليه أولادنا بالأسئلة. نسألهم ما معنى توحيد الأسماء والصفات، ما معنى التشبيه، ما معنى التعطيل، ما معنى التحريف، اذكر لي يا ولد أمثلة، الزوجة، الولد، الأخت. إذا جلسنا مع الغداء جلسنا معهم في نزهة ننشر كما ننشر التوحيد فيهم، توحيد إفراد الله بالعبادة، ننشر أسماء الصفات، لأن أعداء الدين الآن يجهدون في صرفنا على اعتقادنا الصحيح. تعرفون الذي قال أبويه وذانيه ونصرانه، فليس الولد أنفع من أبويه في باكورة حياته أن يعرفوه على مشايخ السنة، يحضر دروسهم، يسمع منهم، يأخذ عنهم، يسألونه عما سمع في درسهم، فلا أنفع له من والديه ولا أوجب من تعلم الاعتقاد الصحيح الوارد على السلف في باب توحيد الله في ألوهيته وربوبيته صفاته الغيبيات من الملائكة والقدر ونحو ذلك بالباحث الاعتقاد. وقد عنيت كتب الاعتقاد لا شك، مثل الكتاب الذي تقرؤونه شرح السنة للكائي، الشريعة الجري، الواسطية، الطحاوية، مثل الاعتقاد، كتاب التوحيد، كتاب القواعد الأربع، كشف الشبهات ونحو ذلك. فالمسلم أن يقرأ هذه الكتب جيدا ويقرأها على عالم جليل أو من أخذ عن العلماء ممن أثنوا عليه خيرا وأنه من ذوي العلم وأهله وغير ذلك من المقتضيات الأخرى في تقوية باب الاعتقاد، بأن يقرأ أيضا في الكتب وشروحها، لأنه قد يفوته عن العالم الذي درس عنده بعض الأشياء يقرأها بالكتب والشرح، يتلو بعد اعتقاد يقرأ شرحه، العقيدة الوسطية يقرأ شرحه عن عالم يفصل، ممن برز في ذلك علام العثيمين مثلا، ويجعل له مجالس يدارس هو الزوجة الاعتقاد والأولاد، ويكرر ذلك حتى يموت على اعتقاد السلف رحمه الله من حب الصحابة وأنه دين وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وأنه الأسماء الحسنى والصفات العليا التي ذكرها الكتاب والسنة فيؤمن بها بغير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ونحو ذلك. ويبدأ بالأخصر، فالأخصر يبدأ مثلا كتاب التوحيد العقيدة الواسطية، كتاب التوحيد الإلهية العقيدة الواسطية في الصفات مثلا، وشرح ذلك العلامة العثيمين، ويقرأ في كتاب مختصر جمع قواعد في هذا الباب اللي هو القواعد المثلى للعلامة العثيمين، فإنه كتاب مهم جدا. ويمكن أن تجعل منه فهارس الأسئلة أو فهارس لك في محاضرة، إذا أردت أن تلقيها على أسرتك في استراحة تجمع من هذا الكتاب في الأسماء والصفات شيء يفهمونه وتذكره لهم باختصار قائلا قال الشيخ العثيمين قال الشيخ العثيمين، حتى لا يدخل في نفسك الزهو. طيب، فهذا الكتاب نافع جدا، وسأذكر لكم في مجلسي هذا مرورا سريعا على بعض مباحثه، وأذكر لكم ما تيسر من ما أمل الفؤاد وما ذكره هذا العالم الرباني رحمه الله في هذا الباب. بما تيسر. ونلي في المقصود ولا الله واجعل ذلك قربة لك سبحانك لا إله إلا أنت إنا كنا من الظالمين. أولا نسأل ولا الاعتقاد أمر توقيفي لأنه غيب، مثل الإيمان بالله وملائكته ورسله والقدر والصراط والميزان والجنة والنار والملائكة ونحو ذلك. إيمان بالله، ألوهية وربوبية الصفات، صفات الله والقول فيها، كل هذا من علم الاعتقاد. والاعتقاد معناه ما يعقد الرجل على أقل ما عليه قلبه من خير أو شر، أي يصدق ذلك الذي يعتقده تصديقا جازما، لا يقبل التردد ولا ريب فيه ولا شك. فالاعتقاد في باب الأسماء والصفات وغير ذلك توقيفي، حينئذ لا يجوز أخذه إلا بالسمع، فلا يجوز الاستنباط فيه. فمصدر الاعتقاد إذن الكتاب بفهم السلف الصالح والسنة كذلك، وما أجمع عليه سلف الأمة وما ثبت عنهم رضي الله تعالى من الصحابة في هذا الباب. ولا يجوز أن يجعل لخطأ العلماء في هذا الباب وزلتهم منهجا أو اعتقادا أو إذا فاتهم شيء منه، إن العالم قد يخفى عليه ويغيب عنه. أليس ابن أبو بكر لم يذكر أو فاته ميراث الجدة وكان سدس؟ فكذلك إن جاء عن بعض السلف صرف عن ظاهر اللفظ وتأويل، فلا ينبغي تقول هذا منهج لهم وتحتج به كما يفعل أهل البدع، مثل ابن عباس لما قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود قال عن شدة، ما قال في هذا عن ساقي. وابن عباس ليس عنده أنه كان مستحضر لهذا الحديث يكشف ربنا عن ساقه ذاك الوقت، فقال عن شدة. فهذا ليس عندنا فيه أن ابن عباس حرف وسالك مسلك الأشاعرة، لأن هذا يحتاج عن إيش؟ إلى دليل يكون استحضره ابن عباس، فمن استحضر الدليل فلا يحتج، فلا حجة لمن تكلم بعد الدليل. فالنبي قال في صحيح البخاري يكشف ربنا عن ساقه يوم القيامة، فيسجد كل أحد إلا من كان يسجد إيش؟ رياء، فيريد أن يسجد فيعد ظهره قد طبق. إذا لا يحتج الإنسان إلا بما اتفق عليه السلف رحمه الله في هذا الباب الأسماء والصفات، وما حصل منهم من شيء ظاهر التأويل فحينئذ يرد للمحكم، يكون من متشابه كلام العلماء المعروفين بمذهب السلف، وهم أساسهم الصحابة رضوان الله تعالى عليه. أما من عرف بالتمشعر كابن حجر والنووي في مصنفاتهم فحينئذ هذا الأمر واضح جدا. فمن كان صاحب سنة وحصل مثل هذا حينئذ ينبغي أن يحسن الظن فيه وأنه لم يستحضر مثل هذا المعنى بحديث، أو أما التأويل فهو بعيد عنهم أو التحريف بعيد عنهم ولا شك. إذن الأسماء كلها توقيفية، ليش؟ كلها توقيفية اللي هي الإيمان بالأسماء والصفات أو العقيدة لأنه غيب والغيب لا يمكن يعرف إلا بالسمع، فلا مجال له للعقل. قال علي بن أبي طالب مما يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. طيب، إذا الدين لا يعرف بالرأي، ومن الدين الإيمان بالله وأساس الدين، العقيدة أساس الدين، فلا دين لمن لا اعتقاد له. طيب، المسألة الثانية بعد المقدم المسألة الأولى قاعدة في أسماء الله سبحانه وتعالى. لا يحل الإنسان يسمي الله إلا بما سمى نفسه، وعليه فلا يجوز أن تسمي عبد الخافض باعتبار أن الخافض من أسماء الله، ولا المعز ولا المذل، لأن هذه ورد في حديث من طريق الوليد بن المسلم عند الترمذي في الجامعة أن النبي ذكر لله 99 اسما من أحصاد خلق الجنة، ثم شرع يذكرها من طريق الوليد. هذه الزيادة منكرة، والصواب الاقتصار على الحديث من غير ذكر هذه الأسماء. فما وافق من هذه الأسماء اللي جاءت في الحديث الضعيف، ما وافق قرآن وسنة صحيحة أخذنا به، وما لم يوافق كنا رده، مثل الستار، الخافض، المذل، المعز، ليس الخلاق، العليم، السميع، هذه وردت، الرحمن، الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى. هذا يدل على ثبوت أكثر من اسم لله، والأمر ليس كما تقول المعتزلة أو غيرهم أن كثرة الأسماء أو نعم أنهم ما يثبتون الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. قولوا أن هذه الأسماء جامدة لا تتضمن معنا إلى آخره، هذا من التعطيل للأسماء. فإذا الأسماء توقفية، فلا يجوز إنسان يسمي الله بما لم يسمي نفسه، فلا يسميه الستار، ولا على أصح الستير، لأن صاحب النهاية كما ذكر ابن عثيمين ونشر هذا القول في هذا العصر في دروس الشيخ الأثيوبي أن الصحيح الستير وليس الستير، كما في صحيح مسلم، الرواية جاءت في صحيح مسلم، فلا تقول الستير على الصحيح والمسألة فيها خلاف، ولا تقول أيضا الستار أو الخافض الرافع المذل. أما على وجه الإخبار فالإخبار عن الله أوسع، كان تقول نعم الله نعم دليلنا على هذا المكان، هو الذي يدلنا. فباب الأوساع الأخبار أوسع من باب الأسماء، لكن لا يجوز على الخبر ولا على الاسم أن يدل على نقص. فإذا أسماء الله كلها حسنى، أي بالغة في يعني بلغت في الحسن الغاية، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فلا فرق أن تقول يا رحمن أو تقول يا رحيم. وذلك لأن تضمنت صفات كاملة لا نقص فيها. فلو مثلا قلت من أسمائه الحي، فهو متضمن هذا الاسم لحياة الكاملة التي لم تسبق لعدم ولا يلحقها زوال ولا فيها نوم ولا سنة، الحياة الكاملة قد لا تأخذه سنة ولا نوم. والعلي اسم من أسماء الله ضمن العلم الكامل الذي لا يمسك بجهل ولا يلحقه نسيان لا يضل ربي ولا ينسى، عند مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، ولا تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهكذا، فينبغي أن يعتقد هذا في الأسماء. فإذا كانت كلها بالغة في الحسن، هذا القاعدة تجعلك تنتبه عندما تجد اسم ما يظن أنه اسم، مثل قول الله تعالى في كتابه، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤذين ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر. يقول هذا خلاص تصريح بأنه اسمه الدهر، ذاك البعض كان يقول يا دهر أو يا دهيور، وهذا ليس بصحيح. فإنه أي كمال أو حسن يتضمن عند تسمية الله بإيش؟ بالدهر. فهذا ليس اسم الله الدهر، بل مجرى على معنى كلام العرب هنا. نعم، أنه يقلب الليل والنهار هنا، وليس معناها أنه اسم له، لأن اسم الله حسنى. طيب، فأي اسم يدل على إذن العز والفقر والعمى لا يمكن ينسب لله أبدا، لأن الله يستحق الحمد ولا يحمد أحد إلا هو. والمحمود هو ذا امتصف من صفات الكمال والجمال التي يثنى عليه من أجلها الخاصة به سبحانه وتعالى. طيب، وما كان حيث المسمى والاسم ينقسم تارة يذكر كامل وتارة ناقص، تارة بخير تارة بشر، لم يجوز أن يدخل في أسماء الله لأنها حسنى. طيب، ولذلك لم يسمى الله باسم المريد والمتكلم، انقسام الإرادة إلى إرادة خير وإرادة شر. فإذا لا ينبغي للاسم أن يتضمن معنى خير وينقسم إلى معنى آخر للشر. طيب، وجاءت اسماء الله بالقرآن تارة مقترنة ودارة مفردة، التواب الرحيم، الحق المبين، الحكيم الحميد، الحكيم الخبير، الحكيم العليم، الرؤوف الرحيم، الرحمن الرحيم الودود، الرحيم الغفور، الرحمن الرحيم، الرؤوف الرحيم، وهكذا جاءت تارة. وجاءت مفردة تارة، هو الله الذي الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يصفون. إذا لا يجوز من إملاء الفؤاد أو من استنباط الفؤاد أن تخرج اسم الله تستحسنه، هذا ضلال والحاد في أسماء الله التي محلها إيش؟ التوقيف. فلا كما قال الله تعالى في كتابه قل أتعلمون الله بدينكم. طيب، أسماء الله سبحانه وتعالى هي أعلام، لكنها أيضا تتضمن أوصاف، فهي أعلام باعتبار دلتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه وما تضمنته من المعاني. مثل الحي اسم يدل على الله، لكن يتضمن أنه ذو حياة كاملة لا يلحقها نقص ولا سنة ولا نوم ولا مرض ونحو ذلك. فلا ينبغي أحد حينئذ أن يقول بقول المعتزلة وأن أسماء جامدة لا معاني لها، نعوذ بالله. طيب، اعلم أن كل اسم يتضمن صفة، ولا تتنافى الاسمية مع الوصفية، فكل اسم يتضمن صفة، لكن ليس كل صفة اسم مثل الله ينزل إلى السماء ليس من نازل، لكن الله سميع أيضا وسمع، فهمت الفرق؟ فليس كل ليس كل صفة يشتق منها اسم، لكن كل اسم يتضمن عليه إيش صفة. طيب أما من قال هذه يستلزم تعدد القدماء سميع عليم لابد، هذا من إعمال الانحراف العقلي، من إعمال العقل المنحرف عن منهج السلف. يعني في محمد نقول عليه أحيانا فلان له عدة صفات سبحان الله، فهذا لا يضمن النقص أن يكون له عدة صفات أو عدة أسماء. أحيانا الفرس يسمى بعدة أسماء، الأسد بعدة أسماء، أسامة وأسد ليث هو أسد، هذا ما فيه إشكال. أو عدة أوصاف، يقال قوي، يقال أنه ذو مخالب إلى آخره. طيب المعطلة حينئذ يعطلون هذه الصفات وهذه الأسماء ويجعلونها جامدة لا دلائل فيها. طيب ومن ذلك أن تعلم أن اسم الله تعالى إن دلت على وصف متعدد تضمنت ثلاثة أمور، ثبوت ذلك الاسم، ثبوت الصفة التي تضمنها لله، ثبوت حكمها ومقتضاها. فليس لأحد حينئذ أن يعطل معنى الاسم. أسماء الله إن دلت على وصف متعدي عفوا تضمنت ثلاثة أمور، أحد ثبوت ذلك الاسم، ثبوت الصفة، ثبوت حكمها ومقتضاها. فإذا أسماء الله تدل على وصف متعدي، لأنه سبق اللسان فقلت وصف قلت متعدد، لا خطأ، متعدي. طيب ومن ذلك أن تعلم أنه لا يحل لأحد أن يصف الله بغير ما وصف نفسه سبحانه وتعالى، لأن صفات الله غيبية ولا يدخلها إيش ولا يدخلها الحدس والظن. فأسماءه وصفاته توقيفية، وتحريرها يكون وأخذها يكون من الكتاب والسنة والإجماع المنقول عن سلف الأمة. لا مجال لوصف الله بصفة جاءت في إسرائيلية مثلا أو تسميته بذلك الاسم، لا مجال لهذا، أنه قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. والأسماء والصفات عقيدة، العقيدة ما تأخذ بالإيش بالرأي ولا تأخذ من الإسرائيليات. طيب ومن ذلك أن تعلم أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة برقم أو عدد معين. طب لو قال لك قائل يا أخي أن أسماء الله محصورة بعد معين، محصورة بعد معين، لأن النبي قال إن الله 99 اسما، فماذا تجيب؟ شوف الإخوان كيف يجيبون. نعم، إذا قال محصورة 99 اسم فكيف نجيب؟ الأخ شجاع. نعم تفضل أخ شجاع. نعم،
من من الإخوة شيخ ما سمحت له؟
شجاع
تفضل يا أخ شجاع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظكم يا شيخنا. معلش هو أعلق عندي هذا، الله يحفظكم. ألا الدليل، دليل على أنها غير محصورة 99 حديث الشفاعة. الرسول صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
يعني يفتح عليه قصدك بمحامد لم يلهمها من قبل؟
نعم هذا إن شاء الله.
طيب هل الثناءات والمحامد تتضمن ذلك أنه أسماء؟ طيب الأوضح من ذلك الأخ عمر القوشي. تفضل أخ عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسماء الله لا تنحصر في 99 اسم، بل هي لا حصر لها.
الدليل
الله عز وجل، الله عز وجل يقول ولو نفذ البحر ما نفذت كلمات الله، ما نفذت كلمات ربي.
هذه كلمات. طيب ناخذ الأخ أبو سامر المالكي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الدليل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلق أو استأثرت به في علم الغيب عندك.
صحيح. إذن أسماء الله غير محصورة. أما حديث الذي ذكر أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، 99 اسما، إن الله 99 اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، فلا يدرى على حصر الأسماء هذه، لأنه كما يقال أنا عندي 100,000، عندي 33 ما دخلوا في معركة إلا انتصروا فيها من قوتهم ودهائهم. هذا لا يعني أن إذا عندي 33 فإن كل جيشه. فهمتم؟ فإياكم أن تغلطوا في هذا الباب حينئذ. إذا أسماء الله ليست محصورة بعدد معين كما ربما يظن البعض عندما يقرأ ذاك الحديث، هذا ليس على سبيل الحصر. طيب أمل من طريق الوليد المسلم هذا الحديث إن لا 99 اسما ما غير واحد من أصدق الجنة، ثم شرع يذكر الرافع المعز المذل العدل الوالي المقصد الجامع الوارث الرشيد الصبور. هذا الإسلام ضعيف، لا يصح هذا الحديث حينئذ. طيب ومن ذلك أن تعرف مثلا الرابع كيف يقول الإلحاد في أسماء الله وصفاته. المسألة ضمن الرابع يقول الإلحاد في أسماء الله وصفاته بالميل بها عن الجادة التي التي هي عليها. تارة بالتعطيل كما فعل في الجهمية والمعتزلة، فعطلوا صفات الله وقالوا أننا لو أننا أثبتنا صفات الله لازم تشبيه الله بخلقه، وأساء وكفروا بتعطيل صفات الله، لأن هذا يستلزم نفي إيش؟ نفي ذات الله، فلا ذات إلا بالصفات. نعم، هذا كان أقول للجهمي الذي يقول أننا نشبه الله إذا ذكرنا له صفة السمع والبصر، نقول وهل شبهت لو ذكرت أن له ذات؟ قال لا، لأن قلت ذات تختلف عن ذواتنا. قل في الصفات حينئذ نقول له كما تقول في الذات. هذا الحال تعطيل. الحال تشبيه كما بعرفه الرافضة، هذه الفرق اللي خالفت أهل السنة في صفات الله، فقال الله له طول، له عرض، له يد كأيدينا، فهذا تشبيه وكفر وإشراك أكبر، شرك أكبر. الله قال ليس كمثل شيء هو السميع البصير، وقال لله الأسماء الحسنى أي محصورة له، لأنه ضمن صفات، فليس لأحد أن يصف الله أو يصف غيره بالوصف المساوي له ويشبهه به. ومن الإلحاد التحريف كما فعلت الأشاعرة، لكن العلماء يفرقون، يقول الجهمية كفار والأشاعرة مبتدعة، فالأشاعرة عطلت الصفة وتلاعبت وذكرت معنى غير مراد، فعطلت صفة النزول فقالت هو نزول أمره، فهم معطلة المحرفة لهم يسمونهم يعني تأويل، لا يقال تأويل يقال تحريف. فإذا عطلوا إلى غير بدل، عطل قوم إلى غير بدل وهم الجهمية والمعتزلة، وإلى بدلهم الأشاعرة، فكان واجب أن يقولوا كما هو مذهب أهل السنة والجماعة في معنى أسماء الله وصفاته. الإيمان بأسماء الله وصفاته إيمانا جازما على الوجه الذي جاء في الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة من غير تعطيل، يعني كما فعلت الجهمية، ولا تشبيه كما فعلت الرافضة، ومن غير تحريف كما فعلت الأشاعرة، ومن غير تكييف أن يجعل الله كيفية في الذهن فهو ليس كمثل شيء. نعم، إثبات بلا تشبيه ونفي بلا تعطيل، وأن لا أحد يصف الله إلا بما وصفه نفسه أو وصفه رسوله، وأنه ما لم يأتي في الكتاب والسنة منفي ولا يعني ولم يثبت لا ننفيه ولا نثبته، كما فعل أعداء السنة لما جاءوا في مجلس السلطان قالوا شيخ الإسلام تقول لله وجه، له عين، له يد، إذن هو جسم، إذن هو له جسم، فقال لفظ الجسم لم يأتي منفيا ولا مثبتا، فنسلك مسلك القرآن، نثبت ما أثبته، ننفي ما نفاه، ما لم يثبت ولا ننفيه لا ننفيه ولا نثبته، فأفحمهم رحمهم الله. نعم، فهذا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. طيب، ومن الملاحدة المفوضة، فهم عطلوا المعنى اللغوي، فقال نفوض الاسم بمعنى الاسم لغة وحقيقة لله، وهذا منهم حسن البنا وأضرابه، وهذا لا شك من الإلحاد في أسماء الله وصفاته. إذن ألحدوا المشبهة من الرافضة، المعطلة من الجهمية إلى غير بدل، إلى 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 غير بدل، إلى بدل كالأشاعرة، وكذلك من عطلوا الصفة فكأيضا المفوضة، حينئذ نسأل ما حكم التسمي بأسماء الله، مثل نقول فلان عزيز، فلان حكيم، لا بأس بذلك إذا كان الاسم مشترك، أما إذا كان ما يدل على الله فلا يجوز. فلا يجوز تسمي ولدك الله أو الرحمن أو الخلاق أو الصمد، لأن هذه كلها أسماء خاصة بالله جل في علاه. طيب، لا يجوز الإخبار عن الله من ذلك أيضا، لا يجوز الإخبار عن الله سبحانه وتعالى بما يتضمن نقصا، أما ما يجوز، أما ما كان الإخبار عن الله لا يتضمن نقصا، نعم، كالقديم واجب الوجود والذات وأنه بائن من خلقه، طيب ما كان يضمن نقصا فلا نعبر عنه لله، لكن هل ها منها القديم؟ لا، يضمن نقص القديم، يضمن نقص، حينئذ لا نقر الكتب اللي قالت قديم إلا نضيف لها ما يزيل هذا النقص، فنقول قديم بلا ابتداء، من باب الإخبار أيضا عن الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن أسماء الله وصفاته كاملة لا نقص بها من وجه من الوجوه، يجب الإيمان بها بما جاء الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، إثبات بلا تشبيه ونفي بلا تعطيل. نظر لوجود محاضر الليلة، إن شاء الله نكمل هذه المباحث الأسبوع القادم، ونحثكم في هذه الليلة على حضور المحاضرة مع صلاة العشاء في خطر الإشاعة وأثر السيء على الفرد المجتمع. أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، ونجعل الأسئلة إن شاء الله بعد المحاضرة، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم شيخنا، جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم وإياكم لأجل المسوبة.
وسينشر إخوانكم الأخ يسري والإخوان المعاونين له ينشرون لكم قبل المحاضرة ضمن 8:30 قبلها ينشرون الإعلان حتى تدخلوا ويتأكد من دخولكم ويبدأ المحاضرة بعد العشاء، والله أعلم، وصلى الله على محمد.
إن شاء الله عز وجل، جزاكم الله خير شيخ.